مؤسسة ابن جبرين الخيرية تقدم الدورة العلمية الصيفية 14 لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى، والمقامة بجامع الشيخ عبد الله الراجحي بحي شبرا بالعاصمة الرياض. كتاب التوحيد من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن المهنا. الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وقوله: إن الله عنده علم الساعة، وقوله: أنزله بعلمه، وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله: إليه يرد علم الساعة. قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. وقال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول: لا تدركه الأبصار. ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول: لا يعلم الغيب إلا الله. باب قول الله تعالى: السلام المؤمن. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب قول الله تعالى: ملك الناس، فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة. باب قول الله تعالى: وهو العزيز الحكيم. وقوله:
أبي سلمة. باقي شيء؟ ما في عبارة بعدها؟ باقي عبارة عن أبي سلمة مثله. لا مثله، لأن هذا سنة ثاني، كلمة مثله أضفها عندك. مثله يعني مثل المتن السابق، هذا سند نفس المتن اللي قبله.
وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة مثله. باب قول الله تعالى: وهو العزيز الحكيم. وقوله: سبحان ربك رب العزة. وقوله: ولله العزة ولرسوله ومن حلف بعزة الله وصفاته. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط، تقول جهنم قط قط وعزتك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب: وعزتك لا غنى بي عن بركتك. وقال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وقال: حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد
عن أنس
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار.
عندكم كذا كلام؟ لا، في عبارة: لا يزال يلقى في النار. فيه رواية أو في نسخة اكتب: لا يزال يلقى، لا يزال.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى في النار. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن معتمر قال: سمعت أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول: قد بعزتك وكرمك، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل البدء بشرح هذه الأحاديث، تقدم في الدرس الماضي سؤال عن سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه هو سيد من يأتينا بالجوابين. احنا سألنا سؤالين أمس: تحريم الخيانة والدليل عليه، ثم سمعتوه بواحد يجاوب على سؤالين كلها. مين؟
لا تفضل.
سعد بن معاذ هو سيد؟ لا لا، خلاص ما بقي الجواب. سيد الأوس. طيب، والدليل على تحريم الخيانة من سورة الأنفال، ها هي الأخير من سورة الأنفال، تحفظون سورة الأنفال؟ ها. لا لا ها. لا لا لا، ها شيخ، ها اللي بعد. أحسنت. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. باب قول الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. المؤلف رحمه الله في هذا الباب ساق هذه الآيات في إثبات صفة العلم لله عز وجل. يعني مجمل هذا الباب يتكلم عن إثبات صفة العلم لله جل وعلا، خلاف ما يقوله المعتزلة بأن الله عليم بلا علم. هذه الآيات: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وفي الحديث، حديث ابن عمر: مفاتيح الغيب خمس. والإمام البخاري رحمه الله لا يستوعب جميع الآيات التي في مثل هذا الباب، لا، إنما يأتي بأمثلة، ولا فيه من الآيات ما هي صريحة كذلك في علم الله عز وجل وفي علم الغيب، كالآية التي في سورة الأنعام في قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية آية عظيمة. الشاهد من هذا الحديث إثبات صفة العلم، وأن العلم صفة ذاتية لله جل وعلا، والعليم اسم من أسمائه. والله عز وجل يعلم كل شيء جملة وتفصيلا، ولذلك تقول الله على كل شيء عليم، ما تقول الله بكل شيء عليم، تقول الله على كل شيء عليم، والله على كل شيء قدير. علمه سبحانه وتعالى نؤمن أنه لم يسبقه جهل بخلاف المخلوقين، نحن الآن علمنا مسبوق بجهل، لو لم نتعلم بقينا على جهلنا. فالله سبحانه وتعالى علمه لم يسبق بجهل، وهو علم أزلي لا يلحقه نسيان. يجب أن تؤمن بهذه العبارة، أن علمه سبحانه وتعالى لم يسبق بجهل، وهو علم أزلي قديم ما ندري، الله أعلم. أما علمنا الآن نحن ممكن تقول بعد قبل سنتين قبل ثلاث، ولا يلحقه نسيان. أما علم المخلوقين فيلحقه النسيان والجهل. ولذلك ورد في سنن النسائي قول ابن مسعود رضي الله عنه حينما تكلم قال: ما كان في كلامي من صواب فهو من الله وحده لا شريك له، وما كان فيه من خطأ أو جهل أو نسيان فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله منهما براء. طيب، فائدة الإيمان بهذه الصفة، صفة العلم، أولا وأعظم فائدة في الإيمان بها أنها تحملك أيها المسلم على الاستقامة على دين الله، فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذه من أعظم الفوائد، أن هذه الصفة تحملك على الاستقامة على دين الله، حينما تعلم أن الله يعلم ما تكنه الصدور فتؤمن وتعمل صالحا خوفا من الله عز وجل. في قوله تعالى الغيب، ما هو الغيب؟ الغيب هو ما لا تدركه الحواس، أو ما نقول ما غاب عن الخلق. والغيب ينقسم إلى قسمين: في غيب مطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مثل العلم بالمستقبل، سنتكلم عن الآيات التي في آخر سورة لقمان أو في غيرها كما في فاطر ونحوها. هذا علم أو غيب مطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما في غد. المستقبل هذا كله علمه لا يعلمه إلا الله. أما هناك قسم ثاني اسمه غيب مقيد يعرفه البعض، ولذلك الآية في قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، كان من الأولى أن تكمل هذه الآية. ما هي بقية الآية؟ إلا من ارتضى من رسول. ولذلك جاء في المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم له ناقة ضلت، يعني ضاعت، فقال دلني الله عليها، إنها في شعب كذا حبستها شجرة، حبستها شجرة. إذن قد يعترض علينا اعتراض نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء في المستقبل، نعم نؤمن به لأنه من الوحي، لكن الله النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به من قبل نفسه، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولذلك أخبرنا بأخبار. ولذلك من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الماضي كأخبار الأمم السابقة، أو في المستقبل مثل ما أخبر عن سراقة رضي الله عنه أنه يلبس تاج كسرى، ومثل وهو أشهر مثال أشراط الساعة وعلاماته أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في المستقبل، منها ما وقع منها ما لم يقع. لكن ممكن يأتينا إنسان يعترض علينا يقول الآن من الأمثلة الكلام في الطقس، يعني حالة الجو، هذا أمر غيبي، غدا يعني الآن حر ولا برد، الشمس سيكون هناك غيم تحجبها عن الأرض، فتخف الحرارة أو لا. هذا هل هو يعتبر أمر غيبي؟ هذا يقولون هو مبني على أمر محسوس، يعني يقيسون سرعة الرياح ويقيسون على ما قبلها وما بعدها ويعلمون أن الجو هل هو مهيئ للمطر ولا لا. هذا ليس أمر يعني نستنكره، لا، يعني هذه السحوب وهذه الرياح تتجه مثلا من الشرق إلى الغرب، ومقياس هذه سرعة الرياح يشيرون إشارة إلى أنها ستكون غدا في المكان الفلاني، لكن هناك أشياء لا تصدق، يعني كمية المطر التي تنزل بالجالون يقولون أو باللترات، هذا أصلا بالعقل مستحيل، لكنهم قد يخطئون كثيرا، وهذا هو الواقع. ولو كان غيبا، لو كان هذا الأمر من الغيب ما وقع فيه الخطأ. وكل سنة أنا من الذين يتابعون الأخبار خاصة في فصل الشتاء، كل سنة أتابع الأخبار يقولون غدا أمطار وسحب ولا يخطأ. طيب هناك مثال ثاني في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة، متى الساعة ومتى قيامها؟ علمها عند الله، لكن هناك علامات. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، هذا المثال الثاني، يعلم ما في الأرحام. طيب هل المراد بالآية الكريمة أرحام الآدميين ولا كل رحم ينشأ فيها مولود؟ الصحيح أن كلمة الأرحام يطلق على الجميع سواء من المخلوقات من الآدميين أو غيرهم. طيب قد يقول قائل الأجهزة الحديثة الموجودة الآن يعرفون هل هو ذكر أو أنثى، لكن الآية الكريمة أيها الإخوة، هل قال الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، ولا هي كلمة مجملة؟ الآية مجملة، ما فيها لا ذكر ولا، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام سواء من الآدميين أو من غيرها، ولكنهم الذي يقصرهم أنهم لا يعلمون بالمتعلقات بما في الرحم، أجله يعلمونه، حياتك، فقرة، علمه، هل هو شقي أو سعيد، ما يعلم. والطب الحديث إلى وقت قريب لا يعرفون إلا بعد دخول الشهر الخامس، لكن الآن في تحليلات ممكن يعرفون بالشهر الأول أو الثاني، لكنه المتعلقات بما في الأرحام لا يعلمون. طيب وما تكسب غدا، الأشياء التي نعملها حنا غدا هذا من علم الغيب، لكن قد يقول قائل أنا غدا عندي حد سأسافر، لكن تحقيق السفر ليس لك، قد تؤكد الحجز وتشتري التذاكر وتخرج بطاقة الصعود الطائرة وتذهب إلى المطار ولا تذهب، لكن كذلك لا تعلم ما في غد هل هو لك أو عليك. ولذلك يقول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. في مثل هذه الآيات تختتم في الغالب بصفة العلم، قال الله عز وجل وأنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وأنزله بعلمه، الواو هنا في بعض النسخ محطوطة كأنها من ضمن الآية، والصحيح أنه أنزله بعلمه، الواو هنا ليست من الآية، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. طيب فيه هذه الآية أنزله بعلمه إثبات أن القرآن منزل، وبعلمه فيه إثبات صفة العلم. طيب قال يحيى في بعض النسخ من الصحيح، صحيح البخاري أيها الإخوة، هناك طبعات كثيرة جدا جدا لا يقل، أنا عندي منها حوالي 10 طبعات، مي بنسخ، 10 طبعات غير الشروح. قوله قال يحيى، من هو يحيى؟ هذا هو يحيى ابن زياد الذهلي، كأنه من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، لكن هل هو من شيوخه في الصحيح؟ لذلك لما تقول شيوخ البخاري طالب علم المتخصص في علم الحديث يقول هل هو من شيوخ في البخاري ولا من شيوخ في غيره؟ يعني لما تقول أنا تلقيت العلم في أصول الفقه عن مثلا من العلماء المعاصرين الذين توفوا رحمه الله الشيخ عبد الله بن غديان، هذا تلقيته عن علم الأصول بس، ربما تعلم منه أو أخذ منه سواء في الصحيح أو في غيره الله أعلم، لكنه من شيوخ البخاري. كأن في قول تعالى الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما، كأن يحيى رحمه الله يشير إلى الآية التي في أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الأسماء الأربعة وهي صفات استوعبت الأزمنة والأمكنة. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. إيش معنى تغيض الأرحام؟ ما تنقص، هل تلد المرأة أو يولد بعد اكتمال المدة للحمل أو أقل، هل يعيش أكثر أو أقل، هل هو ذكر أو أنثى، متى يموت، كم مدة حياته، كل ما يتعلق بالرحم وما فيه، هذا من علم الغيب. عائشة رضي الله تعالى عنها ولا يعلم هذا انتهينا ولا تدري نفسه ولا يعلم متى تقوم الساعة انتهينا منه. حديث عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. من حدثك الضمير من يعود عليه؟ لا، على مسروق الراوي له، مسروق يروي عن عائشة رضي الله عنها تقول من حدثك يا مسروق، من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. الشاهد من هذا الحديث الجملة الأخيرة، الجملة الأخيرة من حدثك أن يعني الرسول يعلم الغيب فقد كذب، لكن عائشة رضي الله عنها حينما قالت للمشرق من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، هذا تتعلق هذه المسألة أو هذه الجملة في باب مخصص في باب رؤية الله جل وعلا، في باب مخصص في رؤية الله عز وجل. عائشة رضي الله عنها حينما أراد أن تنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ترد على من قال أن الرسول رأى ربه بهذه الآية لا تدركه الأبصار، لكن الاستدلال عائشة رضي الله تعالى عنها ليس في مكانه، ليس في مكانه. لماذا؟ الأصرح منه ما جاء في مسند الإمام أحمد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذا صريح، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا الحديث أصح، أصرح، ما نقول أصح، أصرح من استدلال عائشة بقولها في قول تعالى لا تدركه الأبصار. يعني عائشة لما استدلت بهذا لما تتأمل الآية في قول تعالى لا تدركه الأبصار، هل قال الله لا تراه الأبصار؟ ولذلك يقول السلف رحمه الله أن هناك فرق بين الإدراك والرؤية. ما هو الدليل على ذلك؟ قول الله عز وجل فلما تراء الجمعان قال إيش؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون. تراء الجمعان يعني شاف بعضهم بعض، هذه رؤية، إنا لمدركون، فرق بين الإدراك والرؤية. فهنا في الآية هذه لا تدرك الأبصار يستدل بها العلماء على إثبات الرؤية لله في الآخرة. لماذا؟ لأنهم يقولون نفي الأخص، نفي هذه قاعدة، نفي الأخص يدل على وجود الأعم، نفي الأخص يدل على وجود الأعم. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ هذه مسألة فيها خلاف. ابن عباس رضي الله عنه من الصحابة والإمام أحمد رحمه الله يرون، يقولون أن الله أن الرسول رأى ربه، وعائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وقالت إنه رآه في المنام، واستدلت بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعس في صلاته قال عليه الصلاة والسلام حتى استثقلت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. فهي عائشة أنكرت الرؤية، لكنها الرؤية في المنام أقرتها. لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل هل رأيت ربك، قال نور أن أراه. والدليل الثاني الذي قلت لكم في أول الحديث عن الرؤية، حديث في مسند الإمام أحمد، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذا كان موسى عليه السلام قال الله عنه لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، هذا الدليل. إذن الخلاصة من الكلام أن الرؤية في الآخرة من أعظم النعيم، يعني رؤية الله في الدنيا لا يمكن، أعظم نعيم يجده من دخل الجنة هو رؤية الله عز وجل. طيب، حكم من ادعى علم الغيب، في قالت عائشة ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، لكن من ادعى علم الغيب مع كذبه فقد كفر. وما هو الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه بما يقول، في روايتين في الحديث، في رواية فسأله فصدقه لم تقبل منه صلاة 40 يوم، والرواية الثانية فصدقه بما يقول، يعني الأول ما صدقه إلا في سؤال لم تقبل منه 40 سنة، صدقه بما يقول يعني جملة وتفصيلا كفر بما أنزل على محمد. ولذلك الآية التي استدلت بها عائشة وهو يقول، تقول عائشة وهو يقول، من هو القائل؟ الله. لكن هل فيه آية كذا لا يعلم الغيب إلا الله؟ في آية؟ لا. الآية قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن كأن عائشة ساقت الآية بالمعنى، ربما، أو الراوي لها ما ساق الآية، ولا ما فيه آية كذا لا يعلم الغيب إلا الله؟ فيه. من الحفاظ منكم؟ هل قرأتم آية لا يعلم الغيب إلا الله كذا؟ الآية هي الموجودة قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن عائشة رضي الله عنها الشاهد من هذا الحديث إثبات صفة العلم لله عز وجل. طيب، عندنا الحديث الباب السلام، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم السلام المؤمن، في بعض نسخ البخاري والمهيمن، وفيه الحديث هذا أو في الباب إثبات هذه الأسماء لله السلام والمؤمن. المؤلف رحمه الله سبق وأن قلت لكم أنه يقدم في أول باب آية وأكثر للرد على المؤولة الذين يقولون إن صفات الله لا تثبت إلا بنص من الله ولا يقبل فيها خبر الأحد. ولذلك البخاري رحمه الله أراد أن يرد عليهم بآيات من كتاب الله عز وجل في إثبات الصفات. ما معنى السلام في قوله السلام المؤمن وهي جزء من آية من سورة الحشر؟ السلام المراد بها أو المراد بهذا الاسم فيه وصف للاسم من باب المبالغة، يعني أن الله سالم سبحانه وتعالى من كل عيب وسالم من كل نقص. جاء ذكر السلام في القرآن والسنة. طيب، المؤمن ممكن يطلق على الرجل من المسلمين مؤمن وكذلك مسلم، لكنك معترا أنت، يعتريك عيب ونقص بخلاف الله سبحانه وتعالى. حديث عبد الله، من هو عبد الله؟ حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله، من هو عبد الله هذا؟ ها؟ عبد الله؟ أحسنت. شو الدليل؟ كيف نعرف أن عبد الله بن مسعود ولا عبد الله بن عمر؟ والله عبد الله بن عمرو العاص. أحسنت. وممكن يعرف بالراوي، يعني البخاري رحمه الله لما يؤلف هذا الكتاب كأنه يؤلف إلى طلبة علم متميزين ففاهمين الحديث، يعني ما قال لك عبد الله بن مسعود، خلاص تعرف أن شقيق مثلا بن سلمة من رواة أو من تلامذة عبد الله بن مسعود. قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، أولا فيه إثبات أن الصحابة رضي الله عنهم من المحارصين جدا للصلاة خلف الرسول، ولا المدينة لو اجتمعت ما أخذوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم حريصين هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا عن الرسول سنته ثم نقلوها لنا، قال كنا نقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا المعلم عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، ما عنف ولا أساء، فقال لهم النبي إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إيش معنى التحيات؟ كل لفظ يدل على التعظيم فهو مستحق لله عز وجل، وكل لفظ مستحق أو كل لفظ يدل على التعظيم يكون خاص بالله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للتعظيم. والصلوات، الصلوات حينما نقول الصلاة في اللغة الدعاء أو الصلاة المعروفة بأركانها وشروطها وواجباتها وصفاتها، هل كلمة والصلوات يشمل هذين القسمين؟ الصحيح أنه يشمل الدعاء ويشمل الصلاة المعروفة، فيعم الدعاء ويعم غيره. قوله والطيبات، كل طيب لله سبحانه وتعالى، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والسلام عليك أيها النبي، هنا في استحضار لفضل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك دعاء الرسل عليهم الصلاة والسلام على الصراط قولهم اللهم سلم سلم. هل يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلام؟ السلام عليك أيها النبي، ممكن يدعى له بالرحمة والبركة، لأن بركة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل جميع ما جاء عنه من آثاره وسننه عليه الصلاة والسلام، ومن حق رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه كلما ذكر، كلما ذكر نصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيه هنا فائدة، أنك تدعو لنفسك قبل غيرك، رب اغفر لي ولوالدي. طيب العبودية هنا، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، العبودية تنقسم إلى قسمين في القرآن الكريم، لما تتأمل الآية تجد أن العبودية تنقسم إلى قسم، عبودية عامة تشمل جميع الخلق، دل عليها قول الله جل وعلا في سورة مريم، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه سمى عبودية عامة. العبودية الخاصة التي جاءت في مثل قول تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده، ولما قام عبد الله يدعوه، واذكر في الكتاب، واذكر في، لا وش الآية الكريمة، واذكر إيش أعطونا عبادنا، واذكر عبادنا. الخلاصة أن العبودية الخاصة تخص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتخص الصادقين من المؤمنين، لكنها في القرآن جاءت للأنبياء كما في قول تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. طيب ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه شهادة لله عز وجل بالوحدانية وأنه لا معبود بحق إلا الله، وشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد ورسوله، وهو الذي طلب عليه الصلاة والسلام بأن يوصف بأنه عبد ورسول. طيب في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة يقولون أهل العلم هي شاملة للثقلين، وهو خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك، يا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. طيب في بعض الروايات وجاءت بسند جيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتعارف عليه عندنا كثير أننا نقتصر على قوله أشهد أن لا إله إلا الله، لكن في رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جاءت في سنن النسائي وسندها جيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيه مسألة أيها الإخوة، من الناس من يتهم بعض الدعاة والعلماء خاصة في هذا البلد بأنهم لا يقدرون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصفون بوصفه، فهم يقولون اللهم صل على رسولنا، اللهم صل على نبينا، ولا يقول اللهم صل على سيدنا. فما حكم قولك اللهم صل على سيدنا؟ نؤمن أن الرسول هو سيد ولد آدم ولا فخر، لكن عطني آية في القرآن الكريم محمد سيد الله، سيد ما قال محمد سيد الله، محمد رسول الله. حتى لفظ الرسالة والنبوة ما تطلق على كل أحد، لكن الآن أيها الإخوة تشوفون الفواتير هذه مكتوب فيها المكرم السيد لو أنه كافر، فالسيادة تطلق على كل أحد. الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله يرى أن أن قول اللهم صل على سيدنا كذا سيدنا هي بدعة. ليش؟ أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل، قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ ما هو الجواب؟ قال اللهم صل على سيدنا، لا، قال اللهم صل على محمد، ما في هذا. من الفوائد في هذا الحديث أنه لا أجمع العلماء على أنه لا يجوز تصغير أسماء الله عز وجل. طيب انتهينا من هذا الباب. الباب اللي بعده باب قوله تعالى ملك الناس. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. حديث أبي هريرة قال يقبض الله الأرض، أولا أن الملك اسم من أسماء الله عز وجل، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الملك. يوم هم بارزون كملوا لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كلمة ملك أو ملك ممكن تضاف للناس كما قال الله عز وجل ملك الناس، وتضاف للدين كما في قراءة سبعية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، مين مالك؟ ملك يوم الدين. ولو قرأت بها في بعض الأحيان عند طلبة العلم فهو أولى. ليش يقول طلبة علم؟ لأن العوام ممكن يستنكرون، العوام لا يعرفون القراءات، مثل قول الله عز وجل وهي قراءة سبع وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وتطلق يعني تطلق مضافة كلمة ملك إما أن تكون مضافة للناس مثل ملك الناس، أو للدين ملك يوم الدين، قراءة المعروفة المشهورة مالك يوم الدين، وتكون مطلقة كما في قوله تعالى في سورة الحشر الملك القدوس. طيب إيش معنى الملك؟ الملك هو من له تمام الملك والسلطة والتصرف، هذا هو. طيب فيها في الآية الكريمة ملك الناس هي جزء من آية أو آية من سورة الناس، وهذه المعوذات من خير ما يقرأ فيها على المسحور. المعوذات من خير ما يقرأ على المسحور، وما تعوذ بهما متعوذ. وتعلمون سبب نزولها؟ ما هو سبب نزول هذه السورة المعوذات؟ حينما سحر النبي صلى الله عليه وسلم وسحره لبيد بالعصر. طيب يقول في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة، هذا فيه دلالة على إثبات القبض، لكن هل في دليل من القرآن يدل على القبض؟ نعم، إيه، شو الدليل؟ قول الله عز وجل، ها؟ لا، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هل القبض حقيقي؟ نعم، حتى أنه سبحانه وتعالى قال يقبض الله الأرض يوم القيامة والسماوات، في قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يعني هذه الآية
وهذا الدليل كله دال على إثبات صفة القبض لله عز وجل. صفة القبض ليس اسم صفة، والله في إثبات الاسم لله سبحانه وتعالى. قال ويطوي السماء بيمينه، إثبات الطي، والسماء بيمينه، إثبات صفة اليمين لله جل وعلا. طيب، هنا في قوله ويطوي السماء بيمينه فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات اليمين. طيب، كيف نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم قوله وكلتا يديه يمين؟ ها، أولا نثبت أن لله يد، تبارك الذي بيده الملك، وفي قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، في الأحاديث كتب التوراة بيده، غرس جنة عدن بيده. لكن إثبات اليمين لله جاء بنص القرآن الكريم وجاء بنص السنة، لكن هل نصف بأن لله يد شمال؟ ها، العلماء يقولون منهم من قال يصح أن نصف بأن لله يد شمال، ومنهم من قال لا يصح. لماذا؟ قال لأن الله جل قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين. لكن السؤال، لما نقول كلتا يديه هل فيه منع من إثبات الشمال؟ لا. ما المراد بقوله وكلتا يديه يمين؟ المراد هنا نفي النقص الموجود في الشمال. سؤال، هل يدك اليمين مثل الشمال؟ أنت المخلوق، يدك اليمين أقوى مثلا وأعرف بالكتابة وأعرف بالرمي، تستطيع تأكل بها، تصنع بها، فليست كالشمال. لكن الله عز وجل كلتا يديه يمين لا يوجد فيها نقص، لا اليمين ولا الشمال. طيب، ولا يلزم من إثبات اليد أن نثبت الكف أو الأصابع أو الأنامل، وإن جاءت بعض الأحاديث فيها إثبات الأصبع مثل قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ورد في الحديث أن المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، لكن جاء في مسلم، في صحيح مسلم، حديث قوله ثم يطوي الأرض أو ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. من العلماء من ضعف هذا الحديث، لكن نقول الحديث على صحته ولا تتنافى هذه الحديث. كلتا يديه يمين ويطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشمال، ليس هناك تعارض، لا يوجد في نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعارض. المقصود أن المعنى أن اليمين ليست كالشمال بالنسبة للمخلوق الآن، أما الخالق فكلتا يديه يمين يعني ليس فيهما نقص. ثم يقول في الحديث، ثم يقول في إثبات صفة القول لله جل وعلا، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ لما يقول في القول هذا من إيش؟ كلام ولا لا؟ فيه قول غير كلام، فنثبت لله عز وجل الكلام. ولما نثبت أن لله عز وجل الكلام، وهذا الحديث، هذا الحديث من أقوى الردود على الجهمية. ليش؟ الجهمية يقولون أن كلام الله مخلوق، وللعلم الأشاعرة في باب الكلام قولهم أشنع وأعظم من قول المعتزلة. الأشاعرة نفوا صفة الكلام، لكن المعتزلة أثبتوا صفة الكلام لكن قالوا إنه مخلوق. طيب يا المعتزلة أو الجهمية، الجهمية لما تقولون الكلام مخلوق، طيب ألا يعني أن الخلق سيموت؟ يموت الخلق ولا لا؟ كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما جاءت فيها النصوص الواردة وجمعها السيوطي في بيتين من الشعر، قال ثمانية حكم البقاء يعمها والباقون في حيز العدم، عرش وكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. إذا كان يا الجهمية تقولون كلام الله مخلوق، ف فالكلام سيموت. من الذي يقول هذا الكلام أنا الملك؟ من هو؟ إذا قلت أن الكلام مخلوق فهو ميت، لكن من الذي سيتكلم بعدين يقول أنا الملك؟ أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. من هو الذي يتكلم؟ فهذا من أقوى الردود، ذكر هذا الرد في كتاب اسمه الرد على الجهمية ابن أبي حاتم، ونقل كثير من أهل العلم نقلوا هذه الاستنباط من هذا الكتاب. واضح العبارة أيها الأخوة، ركزوا عليها، أن هذا الحديث من أقوى الردود على الجهمية الذين أنكروا، الذين قالوا إن كلام الله مخلوق. حينما يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه وكل شيء هالك إلا وجهه، من القائل؟ سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث يعتبر من أقوى الردود، وفيه إثبات صفة الملك لله، وفيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم، سبحان ربك رب العزة ولله العزة ولرسوله ومن حلف بعزة الله. حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قط قط، في رواية قد قد. تقول جهنم، أولا فيه إثبات هذه الأسماء، اسم العزيز واسم الحكيم، وهي أسماء وهي صفات. العزة والحكمة من الصفات الذاتية، والله عز وجل هو العزيز بمعنى هو الغالب، وهذا يسمى عزة القهر. وعزة القدر، فأنه سبحانه وتعالى ذو قدر عزيز. وكذلك الامتناع، فإن الله عز وجل لا يناله نقص بعزته سبحانه وتعالى. والحكيم مشتق من الحكمة، والنصوص التي جاءت في القرآن الكريم كثيرة في نفي العيب ونفي المماثلة، التي جاءت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، أنه جاءت نصوص في نفي العيب عن الله ونفي المماثلة. أما نفي العيب، ما هو الدليل عليه؟ إن ربكم ليس بأعور. ونفي المماثلة في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، يقول أنس ومن في الحديث في الباب ومن حلف بعزة الله وصفاته، ما حكم الحلف بعزة الله أو بصفة من صفاته؟ الصحيح أنه جائز، والدليل لا وعزتك لا أسألك غيرها، هذا هو الدليل، أنه يجوز أن تحلف بعزة الله عز وجل. ثم هناك فائدة، حينما تقول جهنم، تقول جهنم، سؤال، هل الكلام خاص بالإنس أو الجن أو الملائكة؟ الذي يتكلم منهم؟ بعض العلماء يقول الذين يتكلمون ثلاثة، الإنس والجن والملائكة، هل هذا صحيح؟ ما هو الدليل؟ وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وهدهد أتيتكم بنبأ، خبر في الآية إيش؟ ها؟ والهدهد تكلم، الأرض جهنم تقول هنا، تقول جهنم، تقول جهنم، ففيه إثبات أن الذي يتكلم ليس بس فقط الإنس والجن والملائكة. حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى رجل بين الجنة والنار، هل الذين يبقون بين الجنة والنار رجل واحد؟ هنا قال يبقى رجل، هذا من ضرب المثل، ولا يبقى أكثر، وهم قيل الأعراف وقيل غيره، يبقى رجل بين الجنة والنار، آخر أهل النار دخولا الجنة. شوف العبارة، آخر أهل النار دخولا الجنة، في دليل على إثبات أن من دخل الجنة، ليس كل من دخل الجنة مخلد فيها، في إثبات أن ليس كل من دخل النار خلد فيها. وصف الله عز وجل بعض الذين بينهم سبحانه وتعالى بالخلود، بين سبحانه وتعالى في آيات كثيرة خالدين فيها، مثل قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لكن خالدين أبدا جاءت في ثلاث آيات فيما أعلم، يعني على حسب التركيز. طيب، آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول رب اصرف وجهي عن النار، يتوسل إلى الله بأن يصرف وجهه عن النار. شوف العبد مسكين محتاج إلى الله جل وعلا، أول طلب قال اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها، يعني حلف بعزة الله أنه ما يسأل غير أنه يصرف وجهه عن النار. ثم قال في الحديث قال أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله، في بعض الروايات لا ولك بمثله، يعني طلب الله عز وجل، وهذا مختصر الحديث إلى أن قال لك ذلك وعشرة أمثال، وذلك سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. طيب، هنا مسألة، لما نقول الحلف بعزة الله جائز، هل يجوز أن نحلف بالمصحف؟ ينقسم إلى قسمين: إن كان تريد هذا الورق المصحف، هذا الورق المكتوب فيه، فإنه لا يجوز. إن كان تريد الآيات التي في المصحف فهذا جائز. ومثله الآيات الكونية، هل يجوز الحلف بها؟ لا يجوز الحلف، لكن آيات الله الشرعية يجوز أن تحلف بها. تقول جهنم كما في الآية، ذكرنا أنها إثبات القول، وفي الآية الكريمة في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي إيش؟ وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيها طوعا أو قالتا، شف الأرض والسماء تتكلم، قالتا أتينا طائعين. وكذلك ممكن جزء من الإنسان يتكلم، قالوا من أنطقنا يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. حديث أنس رضي الله عنه لا يزال الحديث الثاني، لا يبقى فيها الحديث، قال الله عز وجل عشر. طيب، عندنا حديث ابن عباس كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سؤال هنا: الجن والإنس يموتون، هل الجن والإنس يموتون فقط والملائكة؟ ها؟ لمن الملك اليوم؟ كل شيء هالك، يعني لما يخصص هنا الجن والإنس لا يعني أن الملائكة ما يموتون، الملائكة تموت، والدليل عليه كل شيء هالك إلا وجهه. طيب، عندنا حديث أنس رضي الله عنه: لا يزال يلقى فيها، أي في النار، وهي تقول هل من مزيد. وثبت ذلك في القرآن الكريم في سورة ويوم نقول جهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه، فيها إثبات صفة القدم، سيأتينا إثبات صفة الساق. قال: فينزوي بعضها إلى بعض. ينزوي، إيش معنى ينزوي؟ يعني ينضم وتتضايق بمن كان فيها. ثم تقول قد يعني حسبي بعزتك وكرمك، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. فيه إثبات الكرم لله، لكن هل مكتوبة هنا؟ مكتوبة في الحديث، في إثبات صفة الكرم لله عز وجل، في إثبات صفة القدم، في رواية فيضع الرب رجله، لكن يجب أن تؤمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال عمر بن عبد العزيز: قف حيث وقف القوم. لما نثبت لله قدم أو رجل، هل يجوز أن نقول للقدم أصابع؟ أولا السؤال هذا نراهن بدعة، مثل السؤال عن كيف الاستواء. أن تؤمن بما جاء في النص، ما يأتيك في النصوص تؤمن بها. ثبت ما يتعلق باليد أن لها أصابع، هذا ثابت، يقبض الله الأرض على أصبع، السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والخلق على أصبع، ثم يهزون يقول من الملك. الخلاصة السؤال في هذا الباب بدعة، إن جاءك نص تعمل به. عندنا الحديث الباب الأخير، أنت قرأته يا شيخ؟ باب قول الله تعالى قرأته؟ طيب اقرأ يلا خلص.
وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. قال حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال: أنت الحق وقولك الحق. باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم.
أعد أعد شيء. فقال.
فقال أرب.
أنت كسرت الباء ولا؟
نعم أربع.
إيه. كمل.
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك به. وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة، إنك أنت الغفور الرحيم. وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة، إنك أنت الغفور الرحيم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك.
باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. الشاهد من هذا الباب إثبات اسم الحق لله عز وجل. السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. خلق الله عز وجل السماوات والأرض في 6 أيام، لكن خلق السماء في 2 يومين والأرض في 4 أيام، والدليل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي عد، بيّن التفصيل فيها، قدر فيها أقواتها في 4 أيام. الشاهد من هذا الباب هو قوله الحق، إثبات اسم الحق لله عز وجل. طيب، هناك سؤال يرد عند بعض العلماء وعند طلبة العلم، أيهما خلق أول، السماء أو الأرض؟ إن قلت الأرض صحيح، لأنه هي الأساس، وجعل فيها رواسي أن تميد بكم. وإن قلت السماء يعني ليس هناك دليل واضح صريح، منهم من يقول الأرض قبل، والدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، يعني خلق الأرض ثم استوى إلى السماء، وهي ثم استوى إلى السماء. وقيل إن السماء قبل، يعني وهذا الكلام لن تخرج منه بفائدة يعني كبيرة، لكنه خلق الله عز وجل السماوات والأرض، ونؤمن بأن السماوات 7 والأراضين 7. ما هو الدليل من القرآن على أن الأراضين 7؟ أحسنت، لأن الله عز وجل قال ومن الأرض مثلهن، أما في السنة فكثير. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل، سؤال هل يدعو من الليل دعاء ولا يدعو في قيام الليل؟ هنا ما فيه شيء واضح يبين لنا هل هو هذا الدعاء في الصلاة أو خارج الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاء اللهم لك الحمد، يعني هو المحمود سبحانه وتعالى وله الحمد المطلق مع الحب والتعظيم له سبحانه، وتحمد الله عز وجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني ربي عبدي. طيب، أنت رب السماوات والأرض لك الحمد، أنت قيوم السماوات، في قيم في قيام وروايات كثيرة، ما المراد بهذا اللفظة؟ المراد بها الإيجاد والإعداد، فإن الله هو الذي يتولى السماوات والأرض. ثم قال أنت نور السماوات والأرض، والدليل عليه من القرآن الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الآية. هنا ذكر كلمة الحق في 6 مواضع، قال قولك الحق، إثبات القول لله عز وجل، ووعدك حق، الوعد إما بالعقوبة أو بالمثوبة فهي حق من الله جل وعلا، وعد بالجنة ووعد بالنار، ولقاؤك حق، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، والجنة حق، يعني الجنة حق إنها موجودة مخلوقة للأبد، والنار حق خالدين فيها كما ذكرت في الجنة والنار، قال خالدين فيها أبدا في مواضع في القرآن. ثم قال والساعة حق، الساعة ما هي؟ هل هي الساعة الزمنية دي؟ ساعة قيام الساعة يوم القيامة. طيب، اللهم لك أسلمت، يعني دخلت في الإسلام، تعريف الإسلام ما يتعلق به يحتاج إلى وقت، وبك آمنت، تعريف الإيمان يحتاج إلى دروس، قال وعليك توكلت، إيش معنى التوكل؟ أن تعتمد اعتماد على الله عز وجل اعتمادا كاملا لا يشوبه شك، حينما تقول توكلت على الله، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. طيب، وإليك أنبت، يعني رجعت، ما ترجع من ذنب إلا لله سبحانه وتعالى، ترجع إلى عن ذنبك وتتوب إلى الله. قال وبك خاصمت، يعني معنى ذلك أنك تستعين يا أيها العبد في خصومتك بالله عز وجل. نعرف ناس إذا أرادوا أن يذهبوا إلى المحاكم الآن الخصومات وقفوا للدعاء، ومنهم من يأتي بهذا الدعاء. طيب، وإليك حاكمت، كيف حكمت؟ حكمت يعني حكمت الشرع وهو حكم الله عز وجل. قال فاغفر لي. هذا دعاء ممن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا يا أيها الأخوة؟ الرسول يقول فاغفر لي، كل ما تقدم هذا يعتبر توسل إلى الله. لذلك أنا أقول أيها الأخوة، كثير ما ننسى التوسل إلى الله في دعائنا. كل ما تقدم من هذه الجمل هل طلب فيها شيء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من قول اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار، كل هذه توسل، إلى أن قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. الرسول قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، كيف يدعو بهذا الدعاء؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال ألا أكون عبدا شكورا؟ قال اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. ما أعظم وما أكثر ذنوب الإسرار أيها الإخوة، ذنوب الإسرار هذه صعبة جدا، وأنا أؤكد عليها بسبب هذه التقنية الحديثة. يعني كان في السابق حينما يحذرون الناس من مشاهدة القنوات الفضائية كنت تشاهدها ويشاهدها غيرك مثلا، لكن ممكن تكون في زاوية لا يراك فيها إلا الله مع هذه التقنية الحديثة وتشاهد ما لا تشاهدها في غيره. قال وأعلنت، قد يكون الذنب في إصرار في إعلان، أنت إلهي. شوف التوحيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الله وقدم هذا الثناء والتوسل، ثم طلب، ثم وحد الله عز وجل، قال أنت إلهي، إثبات الألوهية، لا إله غيرك سبحانك وتعالى. طيب، هذا الحديث وبعد حديث أولا المغفرة في قوله اغفر لي، ما المراد بالغفران هنا؟ الاستغفار ما المراد به؟ الاستغفار هو إظهار الجميل وستر القبيح، والمغفرة هي ستر الذنوب. حينما يقول اغفر لي هذا طلب بستر الذنوب والتجاوز عنها. طيب، السؤال هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، هل تقع المعاصي من الأنبياء؟ ما يقع من المعاصي، سؤال. لكن نقول ما يخل بالنبوة والرسالة ما يقع من الذنوب والمعاصي، يعني الخيانة ذنب والكذب ذنب، هذا ما أو ما يخل بالشرف الأمانة ما يقع، لكن قد يفعلها نبي من الأنبياء، عبس وتولى، مثل موسى عليه السلام لما قتل رجل، لكن قتل قبل النبوة ولا بعد النبوة؟ قبل النبوة، لكنه هذا توسل من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل.